الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله غفر له، وقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب إلى ما جاء في تسوية القبر وما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإننا نحث إخواننا على التعاون في نشر السنن. تزودوا بعد المغرب بهذه السنن وبعد الفجر كالمستدر إمام أحمد والبخاري ومسلم، ثم انشروا السنن بأن تزوروا أحياء كثيرة، مساجد كثيرة، الحلقات المقرر عقدها في تلك المساجد لمجالس العلم كمجلس الليلة في الحرازات. وقد طلب إخوانكم عدة مرات أن نزور الحرازات لقلة الغيث عندهم، يعني الغيث الذي وصفه الرسول وهو نشر العلم، ونحن نجيبهم الليلة ونذهب. وحثكم على التباسط مع الناس هناك والتعرف عليهم لكل مسجد تذهبون له، تنشرون بينهم الموقع. ترى هذا اللي بيبقى لك إذا توفيت في قبرك، هذا لا يبقى لك. كان واحد في وليمة وفي محل لا أذكر أنساه أشاد بأخينا أبي معاذ، قال: لقد استفدت علما كثيرا وها أنا أواصل معكم. وصار يتبعنا، إن ذهبنا الطائف ذهب الطائف، ذهبنا مكة ذهب مكة، كل ما أروح مكان ألقاه. وكان على غير الجادة، فأعطاها الأخ معاذ البث المباشر فسمع، فصار محبا للعلم، صار أكثر من الطلاب اللي هم أصلا يحضرون الحلقة من تتبع الحلقات والسفر إليها. فمثل هذا لن تعدموا أن تجدوا مثله، من عمل واحد يسير: يا فلان يعني خذ هذا الإهداء، وأعطاه الاتصال المباشر بحلقتنا، سيما إخوانكم اللي ما يملكون سيارات. فقال: صرت أسمع وأسمع حتى أن الله يسر له علم، الحمد لله، خلال لا أذكر كم سنة الآن. وموقف واحد أخوه شافه في بعض الحلقات، قال: هذا الاتصال مباشر بالمجالس، وأعطاه وصار يتصل ويسمع. وأنتم تقرؤون في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالرب يبلغكم في الرسالة الإلهية هذه أن الخير الذي تتعلمونه ليس لكم أنتم فقط، بل لكم تعملون به ثم تنشرونه لغيركم. خير الناس أنفعهم للناس، أنفع الناس للناس هذه الأمة، تنشر الخير. قال لي بعضهم: لكن لا أستطيع أنا في ما يسمى تويتر والأشياء أن أعمل بطاعة الشيخ الفوزان. قال: ادخلوا وانصروا. قال: ما عندي ملكة علمية. قلت: أقل ما يكون تنقل كلام أهل العلم كابن تيمية بن باز في الفرق الهالكة في بعض البدع، تنقل الكلام. تقعد كذا كما يسبب اللغة العامية الثقافية سلبي، قاعد كذا ما تنشر شيء، قاعد كذا مصمت ومجان، يعني يجيك الخير هذا في قبرك. لكن الزهد الشيطان يزهد بالعلم لا شك، يرغبك في الدنيا والتجارة ويزهدك في العلم ويزهدك في نشره. فإذا وصلتم إلى مختلف الأحياء، وأمامكم أظن الآن قدام يعني نحو 20 مجلس علمي تزورون في أحياء أول مرة تدخلوها، فحذاري والتقاعس عن نشر الخير للناس، تلطف معهم كما كان أهل الحديث يتلطفون مع الناس ليسمعوا منهم، وانشروا بينهم الخير والعلم وتواضعوا لله، الناس بحاجة كبيرة للتعلم. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سننه قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري هو ثقة حافظ.
قال: حدثنا ابن أبي فديك.
ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك وهو ثقة.
قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ
وهو المدني وهو ثقة.
عن القاسم.
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة من الفقهاء.
قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي اللؤلؤي: يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث إسناده صحيح، بل إسناده نعم صحيح، وفيه من الفقه والعلم أنه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للتوحيد، وأنه كان يعمل بما يقول، فنهى عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها وتسريجها مما يؤول إلى عبادة أصحابها، فكان قبره كالذي كان يوصي به الأمة، فعلموا ذلك عنه فلم يرفعوا بناء قبره، لأن علي كما روى النسائي قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يجل أسدي. قال: لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وكذلك ما مر معنا في حديث أبي علي الهمداني قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بروذس أرض في الروم، توفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي سوي حتى لا يرتفع فيعبد، هكذا أصحابه. ثم قال: سمعت رسول الله يأمر بتسويتها، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فالنبي أبعد ما كان يكون أن يكون كذلك، فكان إذا قال قولا عمل به وأوصى به صلى الله عليه وسلم. فيدخل في قوله إذن بتسوية القبور قبره هو، لا يقال هو المتكلم يخرج قبره، لا، حتى قبره هو، بدليل أنهم فهموا هذا الخطاب وسووا قبره كما في حديث عائشة. حينئذ قلت: يا أمة أكشفي لي هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قرشي أحد الفقهاء رضي الله رحمه الله. قال: يا أمة، لأنها منزلة أمة، كنا لكونها أم المؤمنين وأمها ونساؤه أمهاتهم، فلا يجوز للإنسان ينكح زوجة النبي بعد وفاته، فهن بمنزلة أمهات المؤمنين. اكشفي لي، أي أظهري وارفعي الستار. ففيه أن القبور كانت في حجرة عائشة، لكن كيف كانت تصلي والقبور في حجرتها؟ النبي نهى عن الصلاة في مكان أو في مسجد فيه قبر، وعمر أن يصلى بجانب القبر كما في حديث أنس: القبر القبر، كما في صحيح البخاري: ولعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد، باب من التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ كيف كانت عائشة تصلي؟ والنبي وصاحبه مدفونين بجانب عائشة في الحجرة نفسها. ويدل على ذلك هذا الحديث وحديث أيضا آخر من كون أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أتى لهم لما تحيروا أين يدفن الرسول، فأتى لهم بحديث ما كانوا يعرفونه، أن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، فدفن في حجرة عائشة، ودفن بجانب أبي بكر، ثم استأذن عمر ودفن بجانبه. قال: اكشفي لي، فكشفت وأظهرت. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، لا مشرفة مرتفعة غاية ارتفاع الأرض أو مبني عليها شيء، كما يكذبون الآن في اليوتيوب ينشرون قبر الرسول مبني مثل هذه الأضرحة التي في العراق وفي مصر وفي الشام مرتفعة مبنية. كذبوا، لم يكن قبر النبي فيه بناء ولا لاطئة، أي مستوي على وجه الأرض، من قولهم لطأ بالأرض أي لصق بها، ليست مبطوحة. وحينئذ قال: ببطحاء العرصة الحمراء، عرصة هو المكان المستوي الواسع من الأرض، كما قوله عرصات يوم القيامة، هي كل موضع واسع لا بناء فيه، والبطحاء مسيل واسع فيه دقائق الحصى، المراد به هنا الحصى إضافتها إلى العرصة. الحصبة الحمراء صفة للبطحة أو العرصة، فكشفت إذن عن القبور الثلاثة، ليست هي مرتفعة ولا منخفضة لاصقة بالأرض، نعم. وحينئذ كيف كان النبي عائشة تصلي؟ قد جعلت بينها وبين القبور الثلاثة قيل ستر، سترت هذه القبور وجعلت هذا الستر حد، كما في الفسطاط في عرفة ومنى ويسمى منزل، فالخيمة لا حرمة إذا كانت فسطاط، ولو كانت بالشعر بيوت الشعر، فلا يحل يدخل بيت شعر إنسان إلا إيش؟ إلا بإذن، فلا يلزم من البيت أن يكون جدار. فهي بهذا الستار فصلت القبر عن إيش؟
البيت،
عن حجرتها، وصار منامها وصلاتها في الجزء الذي تعيش فيه رضي الله تعالى عنها. سبحان الله، وإن كانت أصل حجرتها صغيرة يعني، لكن هذا يدل على ما كانوا عليه من القلة والزهد في الدنيا. وكان عندها المقومات التي لما كانت أو إذا كانت عند بعض النساء هاجت عندنا الفتنة وإظهار النفس، فكانت أمنا عائشة ذات جمال، كما قالت هي امرأة، هي قل امرأة وضيئة مثلك يا بنتي، وكان عندها ضرائر في صحيح البخاري إلا يكدن لها، فما كانت يعني تدلي بهذا الجمال أو تمن وأنا في هذه المعيشة والحجرة الصغيرة يا رسول الله شوف لي قصر يليق بجمالي يليق به. زاهد الله يرضى عنها، تبيت هي والرسول في هذه الحجرة اللي عاشت فيها طاوية، يعني ثلاثة أشهر ما يطبخ في بيتهم نار، ما يعني وتعيش على التمر، رضي الله عنها وأرضاها. الحصان المبرأ من فوق سبع سماوات، فأرتهم القبور. وحينئذ جاء في حديث عثيم بن بسطام المدني عند بكر الأجري في كتاب صفة قبر النبي، رأيت قبره في إمارة عمر بن عبد العزيز، فرأيته مرتفعا نحو أربع أصابع، يعني إذن ليه هو لا مستوي كذا وله مرتفع جدا، نحو أربعة أصابع مسنن، نعم، عليه حصبة إلى الحمرة ما هي. ورأيت قبر أبي بكر وراءه أسفل منه، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبو بكر أسفل منه، يعني النبي أبو بكر عمر. وقال أبو العلي أبو علي اللؤلؤي، يقال أن رسول الله مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه، رأسه عند رجليه عند رجلي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي مسنما، هذا ذكرنا نحو أربعة أصابع يعني مسنم، والتسنيم ضد التسطيح. وقد اختلف العلماء كما ذكرنا في القبر، الأفضل التسنيم أو التسطيح بعد الاتفاق على جواز الكل، يجوز التسنيم يجوز التسطيح، لكن أيما أفضل؟ أيه، فذهب الشافعي وبعض أصحابه أن التسطيح أفضل، استدلوا برواية القاسم بن محمد قال وقال وقول سفيان هذا لا حجة به، احتمال أن قبره لم يكن في الأول مسنما، بل كان في أول أمر مسطحا، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عبد العزيز صار مرتفعا. وعلى كل حال لا يلزم من كونه مسنم أن يكون مشرفا، الإشراف هو المبالغة في الرفع، المبالغة في الرفع. ولا زال عمل في قبور المسلمين بهذا، يعني في أشياء قد يقول قال ما تحتاج إلى أسناد، يعني كما قال الزهري ليس كل شيء يحتاج إلى أسناد. الآن في كل القبور بن باز أئمة عصرنا كل ما نرى ندفن يأخذون البقايا يدفنون فيها في سبع نوع تسنيم فيها، فجرى العمل على هذا، فجرى العمل على هذا إنه لا مانع من هذا التسنيم فيه. نعم، فقوله لا تدع قبر مشرف إلا سويته، هل معناه أن يصبح مسطح؟ طب لو كان مسطح كان ما رؤي تسنيم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد ودعا القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي عليه ونقل عياض أكثر منهم أن التسنيم أفضل، التسنيم أفضل. إذن عليه هذا العمل اللي رأيناه في قبوره، أنا يعني أنا خامس أو سابع ستة دخلنا قبر الشيخ بن باز، وكانت أفواج كثيرة قد تصل إلى مليون، قد تصل لا أفواج لم أرى مثلها، لكن سبحان الله كان قدر الله وقسمتنا الطيبة المباركة، لأن رجال الأمن في البداية شبكوا أصابعهم ومنعوا سيارتنا من الدخول وراء، وكنا وراء إسعاف الشيخ بن باز، فشبكوا أصابعهم ومنعونا. لا أدري فجأة كذا كيف جاءهم أمر فتحوا إنه قال يدخلوا أنتم بالذات يعني، فدخلنا ولا ما دخل أحد غيرنا، نحن بعض طلابنا كانوا يدرسون عندنا بالطائف قبل حوالي 20 سنة أو 23 سنة، في وقت وفاة الشيخ 24 23، فكنا نتبع الشيخ بالسيارة. فدخلنا الشيء اللي أخذوه من قبر أنه كان الشيخ بن عثيمين معنا ولم ينكر ارتفاع التسنيم، لكن وجهني أنا أن أنتظر حتى ينتهوا من القبر، لأنهم قبيل أن ينتهوا منه بقليل قلت استغفروا يا ناس للشيخ يعني، فقال الشيخ مهلا حتى ينتهي القبر بالكلية. فلما انتهى القبر بالكلية تنظر القبر فتجده فيه تسنيم، وهو إمام عصرنا، وهذا تلميذه أفضل تلامذته أو من أفضل تلامذته علما، وقرأ عليه البخاري وقرأ الشيخ ابن عثيمين، فما أنكر التسنيم وما قال سووه. إذن الحديث لا تجد قبرا مشرفا مشرفا ما ينافي التسنيم القليل، يعني 4 أصابع وكذا، لذلك هؤلاء كلهم جمهور على هذا، كلهم هو قول أكثر العلماء أن التسنيم أفضل، وكان هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ، كم باقي الحراجات؟ طيب اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي
ثقة حافظ.
قال: حدثنا هشام يعني ابن يوسف
السمعاني وهو ثقة.
عن عبد الله بن بحير ابن ريسان
المرادي وثقه بن معين.
عن هانئ مولى عثمان
أبو سعيد البربري الدمشقي صدوق.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود: بحير بن ريسان.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، إسناده حسن، وفيه من الفقه الاستغفار عند القبر الميت وقت الانصراف. فقال كان النبي يقول عثمان بن عفان إذا فرغ من دفن الميت، وهذا الحد الذي أوصاني به شيخنا العلامة بن عثيمين بنص هذه الرواية عند أبي داود تدل أنه ينبغي أن يفرغ بالكامل. قد يبقى أناس يصنعون أشياء يسيرة فقد يقوى في النفس أنه انتهى وفرغ القبر خلاص، هذه الأشياء قد تكون مكملات. ولكن مع ذلك الشيخ قال لي مهما يكن يعني أو وصيته، قال حتى يفرغ منه بالكلية يعني. فلما فرغ من القبر من دفن، كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. سؤال، هل يشرع كلما دفن الميت أن نقول سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل؟ يعني يستحب المداومة على ذلك، كل ما دفن نقول سألوا له التثبيت فإنه يسأل. هنا النبي لما تكلم ألا ترى أنه كان معلما عن أمر غيبي لا يعرفونه؟ طيب هل كرره الصحابة بعد كذا لما كانوا يجتمعوا سألوا له التثبيت يسأل، سألوا له التثبيت يسأل، سألوا له التثبيت يسأل في كل قبر في الأرض؟
لا.
إذن هذا كان تعليم، فلو ذكر أحيانا يعني حتى يتعلم الناس هذا. لكن فيه نظر أن يجعل على سبيل الديمومة، والسنة لا تعرف الاضطراد العرفي. يقول اللي خلاني يقول إيه لأني تعودت كل ما أروح القبر وسألوا له، فينعقد الإنسان علما في قلبه، هذا يسمى الاضطراد العرفي وخطأ في الاستنباط. أصل الاستنباط يحرك عقله الفقيه أو قلبه للنصوص القديمة يعني السلف، ما يجيب إشكال ما يسوون. مثلا الآن العامي لما يسأل، العامي يسأل كيف المحرم هيئته، يبدأ الله لبيك عمره يقول كاشف عاتقه، إيش يعني مصدرك؟ العامي عبر مصدرك، إيش خلفيتك في الموضوع، إيش خلفيتك عن المعاملة؟ يقول خلفية هكذا، يقول خلفيتي ايوه والله شفت صورة وانا طالع المطار حاج ماسك كذا وكاشف فوق. اتقي ايها الحاج ضربات الشمس، فظن انه كذب اللبس حق الحاج. اذا مصادرهم وشي، فخطأ ان ينعقد في نفسك ما تسعى معه كل يوم. انا اعلم كل ما رحت سألوا التثبيت وسأل، سألوا التثبيت وسأل. النبي كان يعلم هنا، فنحتاج بعد كذا السلف داوموا كل ما دفنوا قالوا سألوا التثبيت وسأل. اذا ما داوموا كيف نداوم احنا؟ وأصول السنة عندنا كما قال نحن التمسك ما كان عليه الصحابة، هم أفهم لنا من النصوص. وننتقل الآن لدراسة ما يتيسر من نقض أصول جماعة التبليغ، عسى الله أن يجعلنا وإياكم من أئمة الدين الذين يفعون عنه وعملهم. يقول ابن تيمية أفضل المجهاد بالسيوف، وهو الرد على البدعة والضلال. الحمد لله رب العالمين.